بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
كنا في درس الماضي نتكلم على العالية، وذكرنا أن العالية وهو أن يعير الإنسان أخاه ما يحدث إليه من آلة أو من مركب من عار الشيء، وأن المحتاج يكون في حاجة وفي عار لاحتياجه. وذكرنا أن العارية الأمور التي هدفت الشر، وذلك لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على البر والتقوى أن يعير الإنسان أخاه المسلم ما يحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، عندما فزع أهل المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما الخبر، فاستعار فرسا من طلحة رضي الله تعالى عنه. نعم، أبي طلحة استعار هذا الفرس، ثم نظر ما الخبر وما الأمر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن العالية مشروعة، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في النصوص كذلك الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: العالية مؤداة. فذكرنا من أحكام العالية أنه اشترط في العالية أن يكون المعير أهلا للتبرع، وأن تكون العين المعارة منتفعا فيها مع بقائها. وذكرنا كذلك أن يكون هذا النفع من النفع المباح، فلا يجوز أن يعير الإنسان شيئا نفعه محرم، نفعه محرم. فإن الإنسان إذا أعار ما يعود بالحرمة أو هو منهي عنه لذاته فلا يجوز بيعه، ولا تجوز هبته، ولا تجوز إجارته، ولا تجوز كذلك إعارته، ولا تجوز إعارته. فأن يعير الإنسان إنسان آلة من آلات المعازف، فحرم بيع آلات المعازف وإجارة آلات المعازف، كذلك أن يعير الإنسان إنسان آلة من آلات المعازف هذا لا يجوز. أيضا تكلمنا على الإعارة ومتى يحق للمعير أن يرجع في الإعارة ووجوب الرد، ونكمل مسائل هذا الباب إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: إعارة ما لا يضره المعير وينفعه المستعير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفع الإنسان جاره من غرز بشرة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب جداره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يربز بشرة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأغوين بها بين أكتافكم. قال فأصلحهما في المذهبين وبه ضل أبو حنيفة وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث وما قال بالنبي قال ظاهر الحديث أنه توقفوا عن عمل فلهذا قال أنه قلال الثاني أرادوا عنها معلمين وهذا يرد على أنهم فهموا منهم نبى الإجاب ولو كان واجبا لما أطلقوا على الإعراض عنه والله أعلم.
نعم. يقول هنا المؤلف إعارة ما لا يضر المعين وينفع المستعين. تحت هذا العنوان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الإنسان جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك كرب يعود على الجدار. وفي ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. كم يكون هناك جدار لك وهذا الجدار له جانب، هذا الجانب الذي هو بجوار جارك إن بنى جدارا آخر ويحتاج أن يعرش هذا الجدار فإنه سيضع على جنبتي الجدار خشبا حتى يجعل ذلك عريشا، فإما أن يبني جدارا بجوار جدارك فلا حاجة إلى هذا البناء لوجود هذا الجدار الذي سيكون من هذا الجانب يحمل الخشب الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أراد الجار أن يضع الخشبة على جدارك فلا تمنعه فلا تمنعه. فحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الناس بهذا الحديث فكأن البعض تمعر من ذلك أو أعرض عن ذلك فقال ما لي أراكم عنها معرضين، كأنكم تأبون هذا الأمر وكأنكم لا تريد أن تسمعوا هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذه مقالة وهذا علم لا بد أن تسمعوا حتى ورأينا أنوف، والله لأرمين بها بين أكتافكم فأتحلل من عهدة الأمر ومن عهدة البلاء فقد بلغت وأديت اللهم فاشهد. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم. العلماء قالوا وضع خشبة على جدار الجار إن كان يضر بالجار وضرره بالجار ليس بنفسه وإنما الضرر هنا على جدار الجار، فإن كان الجدار لا يتحمل أن يحمل عليه خشبا وأن يحمل عليه عريشا فعند ذلك له أن يمنع، عند ذلك له أن يمنع. أما إذا كان لا يضر بجداره ولا يؤثر على جداره فلماذا يمنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فإن كان هناك ضرر سيقع على مالك فلك أن تمنع، إن كان هناك ضرر سيقع على مصلحتك وعلى عملك وعلى بيتك فلك أن تمنع. أما إذا كان ذلك لا يعود بالضرر بل يعود عليك بالنفع في تفريجك كرب أخيك، في تنفيسك عن أخيك، في تعاونك مع أخيك، فإنه يعود عليك بماذا؟ بالأجر، يعود عليك بالثواب لكونك فعلت مندوبا ندب إليه. ومعنى ندب إليه أي دعي إليه، فالمندوب في اللغة هو المدعو إليه. لا يندبون أخاهم حين يسألهم في النائمات على ما قال برهان. حين ينقله في النائبات على ما قاله. هذا فيما إذا كان هناك ضرر لك أن تمنع. ليس هناك ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقد نص على ذلك الإمام ابن قدامة وغيره من أهل العلم. قال: واختلف العلماء في معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع، هذا نهي أن يمنع الإنسان جاره، وهذا فيما إذا كان سيستخدم جدار جاره، فما بالك إذا كان الجار لم يستخدم جدار جاره؟ ما بالك إذا كان الجار لا ينتفع ولا بسنتي من المقراط من أرض جاره، ومع ذلك تجد أن الجار يؤذي جاره، الجار لا يرضى بعود النفع على جاره، لا يحب مصلحة ولا منفعة لجاره. إذا هذا مما لا شك فيه أنه أمر محرم، هذا أمر محرم. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كان متكئا فجلس. قال: خاب وخسر يا رسول الله، من هذا الذي تقسم وانت تدعو عليه وانه لا يؤمن؟ قال: هل لا يؤمن جاره بواريقه، اي الذي لا يؤمن جاره من ظلمه، من غشمه، من حقده، من حسده، من اعماله السيئه، هذا لا يؤمن. لماذا؟ لان الاصل ان يتعاون الجار مع الجار وان يساعد الجار جاره. وقد وصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الجار وعلى الجيران، قال: حتى ظننت انه سيورثه، سيجعله من ضمن الورثة والعصبة الذين يرثون ميتهم إن مات، فيكون الجار له حق في الميراث من شدة الوصية ومن تأكيد الوصية للجار. فهنا ما نراه في زماننا، في زمان التكالب على الدنيا، في زمان عدم الالتفات إلى ما يكون في الآخرة، ما يكون عند الله سبحانه، وما يكون لك عند الله هو خير وأبقى. الذي يكون لك عند الله وما عند الله خير وأبقى، هذا هو الخير، وهذا هو الذي يبقى للإنسان، وهذا هو الذي ينتفع به الإنسان. قد يقدم عملا بسيطا منفعة لا تؤثر لا في نفسك ولا في وقتك ولا في مالك، قد يشفع لجاره شفاعة، قد تكون هذه الشفاعة هي التي تنقذه من حر جهنم، هي التي تبعده عن سموم جهنم، هي التي تيسر عليه المرور على الصراط، هي التي تهون عليه الوقوف في يوم المحشر، هذه الشفاعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا ترجعوا، اشفعوا ترجعوا، وتكون الشفاعة الخير، ليست الشفاعة فيما يعود بالضرر، ليست الوساطة فيما يعود بالشر وما يعود بفعل الحرام والمنهي عنه، وإنما الشفاعة الخير، الشفاعة لتنفيس الكرب، في إزالة الهم. اشفعوا ترجعوا. وإذا كنا نحن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نذكر ونستحضر ذلك، أن امرأة بغي تدخل الجنة في سقيا كلب، في سقيا كلب سقطه، قدمت معروفا، هذا هو حال من قدم المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة، هذه صنائع المعروف. أما في عصر الماديات، في عصر الدرهم والدينار والجنيه واليورو والاسترليني وإلى آخره، فقبلة الناس هي هذه العملة، إليها يتجهون ويوالون ويعادون ويحبون. صارت القضية قضية مصالح، صارت القضية لا يلتفت الإنسان إلى ما يكون له عند الله تعالى في قبره وفي الآخرة، لا، حبيبي هو من أنتفع من وراءه، عدوي هو الذي لا يأتيني، مش يأتيني منه مضرة، اليوم لا أستفيد منه، فهذا لا حاجة لي فيه، ولا فائدة ولا عبرة من حديثي معه، ولا من مكوثي معه، إنه مضيع للوقت، لأن الوقت الإنسان كأنه في قطار من أجل تجميع النقود والأموال، ولذلك ضاعت البركة، ضاعت البركة حتى أصحاب الأموال لن يجدون لذة في هذا المال. الأموال موجودة والخير موجود، ومع ذلك لم تعد هناك لذة لا في طعام ولا في شراب ولا في مركب ولا في ملبس. تلك الشهوة التي كانت عند الناس قديما لو امتلك ألفا كأنه قد أكل ثورا بمفرده، اليوم يمتلك المليون والمليونين والثلاثة وقضية عنده ما في شيء. لماذا؟ لأنه مرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضر، فمن أخذ منها بسخاوة نفسه بورك له فيها، يعني إنسان يأخذ بقصد وبتأني وبتعودة على قدر الحاجة وقدر المطالب التي تترتب عليه. ومن أخذها باستشراف نفسه، نفسه مستشرفة لكل شيء، يبني العمارات والطور والفلل والشاليهات وهل من مزيد، يأتي بالسيارات وهل من مزيد، يأتي بالرحلات وهل من مزيد، يقتني الذهب والفضة وهل من مزيد، يشتري الأراضي ويمتلك آلاف الأفدنة وهل من مزيد. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كالذي، انظر لهذا التصوير التشبيه العظيم، كالذي يأكل ولا يشبع، هذا يأكل ولا يشبع، في نهايته سينفلت، سيضرب من جنبتين، سمريت، فلتر الأكل عنده أو ترمومتر الطعام، الإحساس، تلك الحاسة العجيبة التي لو أردنا أن نصنعها في أجهزة اليوم ستحتاج إلى غرف وملايين لهذه الآلات الدقيقة التي هي آلات استشعار الريح والشبع، آلات عظيمة في البدن يشعر الإنسان حتى يروى. هل هناك مقدار نسبة معينة؟ أبدا. هل يستطيع هو أن يحدد لنفسه نسبة؟ تطلب كوبا من ماء ثم يكتب بك تطلب نصف كوب من ماء أو كوب آخر، وإذا بك تشرب من الكوب الثاني ربع نصف، وأنت لا تدري كم ستشرب، لكن تتوقف عند حد معين. ما الذي أوقفك؟ هو شيء نفسي، هذا الشيء هو تلك الآلة، هذه الآلة التي في الإنسان الشبع، تأكل تظن نفسك أنك ستلتهم هذه الأطباق وتلك الأوامر وتلك الأصناف، وما أن تأكل إلا وعند مقدار معين تقف، كن يا غلام لا أستطيع، لا أجد له مسلكا. طيب ما الذي حدث؟ شبعت. انظر إلى هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، وإلا لو شربت أكثر لضرك الشرب، لو أكلت أكثر لضرك الأكل، بل قد يموت الإنسان، يأكل ولا يشبع، قد يموت، قد ينفجر. كذلك هذا الذي من حرصه على الدنيا يأكل من قلها ومن حرامها، ولا يلتفت لا الدين ولا الملة ولا الكتاب ولا السنة ولا هذا الأمر، يعني في النهاية يصير هذا كالذي يأكل ولا يشبع. لو كان ابن آدم وادي من ذهب يتمنى أن يكون له واديان ثلاثة ولم يملأ عين من آدم إلا التراب، هذا الذي يملأ
التعليم، ثم بعد ذلك وفي حفرة مثل مثل الناس، لا يدور على الأهل ولا قبلي ولا الدور الثالث ولا مساحه 240 متر 250 متر ولا أعمدة الرخام، ولن يبحث عن ذلك. سيبحث الناس عن التراب حتى يواروا ويتخلصوا من ماذا؟ من هذه الجثة، من هذا الجسد، من تلك الجنازة. الجنازة حتى اسمه سلب منه، لم يعد يقول إنسان من زيد، من عمرو، من الدكتور، من المستشار، من البيت، من الباشا، من المسؤول، من الرئيس، من الوزير، من الغفير، الكل سمي جنازة. بما لسه قبل ساعة يا باشا، يا بيه، يا سيادتك، يا كذا يا كذا، يا باسم إنسان عشان يعني يتكلم معه، يا في العبارات التمجيد سيادتك فضلتك إلى آخر ساعة، يموت يوسط الجنازة. أين التكتره؟ أين السيادة؟ أين الوزارة؟ أين الرئاسة؟ أين الملك؟ انتهت. لمن الملك اليوم؟ لله، هذا الذي يقول. إذن فقضية إخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يرمي خشبة في جداره، هذه معاني الإسلام السامية، هذا هو قول الإسلام. ليس من أخلاقنا أبدا ما يحدث اليوم بين الجار وجارك. اليوم أردت توقف سيارتك أمام جارك يغضب من هذا الظل الذي تعبيه بجيبك، لو أردت أن تظل سيارتك في ظل معين يغضب، يتعب نفسيتك، يحسبك على ذلك، لا يريد ذلك. لو أردت أن تفعل شيئا ولا يعود بالضرر عليه يغضب. من الله تعالى عليك بمشروع وفتحت محلا او تجاره يحسبك، لن يكون لك الخير. هذه ليست من اخلاق المسلمين، ليست من عادات اهل الاسلام، بل ليست من عادات العرب. العرب يستنكفون ذلك، ولكن هذا ما جاءنا بسبب البعد عن الدين، بسبب التدريب، بسبب تلك الاخلاق التي يتظاهر اصحابها الان الاوروبيين ان هذا ليست من اخلاقهم، إن هذه ليست من عاداتهم، إن هذه ليست من أمورهم. النبي عليه الصلاة والسلام يصف أمر هذا لا يمنع أحدكم جاره، والعلماء يختلفون هل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة، وهل الإذن منهم على الإيجاب أم على الاستحباب، يعني يلزمك أن تأذن له أو لا، يلزمك أن تأذن له أو لا. بعض الأحيان يكون رجل عنده عمارة ويأتي جاره يريد أن يبني عمارة أخرى، يمنعه. أنت لو ارتفعت بهذه العمارة تكسر جدارها، تفعل تفعل ويقف يؤذيه، يؤذيه عند بنائه، يؤذيه ولا يريد أن يوصل الماء، ثم على الشكاوى تشتكي للنساء، تشتكي إلى المجلس المحلي، يشتكي يشتكي، كل يوم يتفنن في شكوى، كل يوم يتفنن في شكوى، كل يوم هذا الجار المسكين يصرف 100 حتى يصرف الجن والعفاريت الذين قد حلوا على راسه، كل صباح يصرف له 100، يصرف له 200 بسبب ماذا؟ تلك الشجرة. هذا انسان أنفه فعله حرام، وهذه المضرة التي على رجاله حرام، ما الذي فعله؟ جارك لك، نعم كان يضره، تكلم معه لا ترى ولا ترى. قال اختلف العلماء في معنى الحديث، هل هو على المندوب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب؟ ما اختلفوش في تحريمه، هل جاره إن وضع الخشب على جداره وضع الخشب على ذلك محرم أو مكروه، بل يختلف هل يجب على الجار القبول أو يستحب. فقال وفي قولان الشافعي وأصحاب مالك أصحوهما في المذهبين أن الجار يثاب على بلده، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والثاني إيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث. طيب لماذا؟ الذين قالوا الأمر مندوب وليس واجبا، قال لأن المنفعة عندما يضع الجدار على الخشب على الجدار فالأصل أنه ينتفع بملكه جاري وبحق جاري، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، فالانتفاع بمال الغير محرم ولا يجوز. وقال كذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فلا يجوز أن تنتفع بحق الجار إلا بطيب نفسه. هذه أدلة من قال بأنه لا يجوز أن يضع الإنسان خشبا وأن ينتفع في جدار الجار إلا بإذنه، إلا أن يأذن. لماذا؟ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أما الآخرون فاستدلوا، وهو قول الإمام أحمد والظاهرية وأهل الحديث، قالوا هذا الحديث صريح، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدث به على سبيل الوجوب. وأما القول بأن الذين سمعوا هذا الحديث من أبي هريرة توقفوا فيه، وتوقفهم في هذا الحديث دليل على عدم فهمهم للوجوب، هذا قول ليس صوابا، هذا ليس صوابا، لأن العبرة ليس بفهم من سمعه أبو هريرة، والله أعلم من الذي سمع منه، هل هو من التابعين أو من الصحابة، واضح؟ لكن العبرة بفهم أبي هريرة، فأبو هريرة هو راوي الحديث، وفهم أبو هريرة من هذا النص الوجوب، وفهم من ذلك عدم الرجوع إلى إذن الجار. ودائما الراوي أدرى بمروي، وهذه قاعدة، وفهمه مقدم على فهم غيره، على ماذا؟ فهم غيره. ولكن خلاصة المسألة أنه إن كان هناك ضرر بوضع هذه الخشبة على جدار الجار أو الانتفاع بما يكون للجار، فيجوز أن ينتفع به الإنسان ما لم يؤدي إلى ضرر، والأولى في ذلك استئذان الجار، أولى في ذلك استئذان الجار. قال هنا ويكون في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل منعه، وإذا منع صاحبه قضى الحاكم به. طيب وصل.
قال لما رواه الفريق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ضحاك بن قيس سار خليج النوم يا علي فأراد أن ينوب في أرض محمد المسلم فأبى محمد، فقال له الضحاك أنت تمنعني وهو لك مدفعة تسقي به أولا وأخرا.
نعم
نعم.
فقال له الضحاك أنت تمنعني وهو لك مدفعة.
من أول شيء لما روى مالك،
رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الضحاك بن قيس ساق خليج النوم يا علي فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلم فأبى محمد، فقال له الضحاك أنت تمنعني وهو لك مدفعة تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر معه محمد بن مسلم فأمره أن يصلي سبيلا، قال محمد لا، فقال عمر لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك، فقال محمد لا، فقال عمر والله لا يضرن به ولو على ظنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك.
نعم هذا إسناد صحيح، وهنا طبعا التخريج قال لما رواه مالك عن عمر، لكن يعني بذلك لما رواه مالك في موطئ بإسناده عن عمر، إلا لو كان هذا من رواية مالك عن عمر مباشرة كان ذلك على كان على سبيل الإعطال للوصف الذي بين مالك وبين بين عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن اسناده متصل وهو اسناد صحيح. لكن تنظر هنا قال المؤلف لما ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعين، فانه لا يحل منعه، واذا منعه صاحب قضى به الحاله. فالضحاك هنا اراد ان يشق قناه خليجا قناه ترعه في ارض محمد بن مسلم لتصل الى ارضه حتى يسكت، وهذه منفعة ستعود على أرض محمد بن مسلمة وتعود كذلك بالنفع إلى أرض الضحاك. فمحمد بن مسلمة أبى. لا يقول قائل الاستدلال هنا بفعل محمد بن مسلمة إذن ليس للإنسان أن يفعل شيئا إلا بإذن فلان. نعم يقوم بالإذن، لكن ليس له أن يمنع، أن هذا يعود بماذا؟ بالنفع. وإن لم يفعله الضحاك عاد عليه بالضرر لعدم وصول الماء إليه، فهو يحتاج إلى مروى من أجل أن يسكت. فعند ذلك ترافع إلى عمر رضي الله تعالى عنه ليقضي بينهم، فقال عمر لمحمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيل. قال لا، هذا محمد بن مسلمة يكلم من؟ يكلم عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الخليفة القاضي، يقول له لا. فانظر الى عدل عمر، يسمع ويتكلم، لم يوقع عليه ضربا ولا سجنا ولا حبسا ولا غرامه ولا تعنيفا ولا ادبا، قضيه بكلام. فامر ان يخلي السبيل، فقال محمد لا. فقال عمر لا تمنع اخاك. عمر يلطف قبل ان يقضي وقبل ان يحكم، يريد ان يكون الامر بينهما على سبيل الصلح، على سبيل التراضي، فإن هذا أدعى إلى إراحة النفوس عندما يأتيه خصمان ويتشاجر في عمل معين أو في أمر معين قبل أن توقع الحكم، فيجد هذا حلاوة الحكم ويجد ذاك حرارة الحكم. الأفضل أن توفق بينهم، فلا تتحمل شيئا في ذمتك ورقبتك من الحكم، وعندما توفق بينهما يكون في هذا التوفيق إرضاء للشخصين، إرضاء للخصمين، فتخرج أنت غانم. أما إذا حكمت فلا شك أن الحاكم إذا حكم رضي فريق وسقط آخر، وعند ذلك تخرج أنت خسران بسخط الآخرين. فعمر هنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير في الخلاف بين السقيا مع جاره الانصاري، كان السيد ينزل فعند ذلك يمسك الزبير، السيد ياتي على الارض مرتفعه ثم المنخفضه، فيحتاج صاحب ارض مرتفعه ان يحيط الماء ويحط على الماء حتى يحبسه فيسقط ارض مرتفعه، ثم بعد ذلك يطلق هذا الحادث الذي فعل او يفتح حتى ينزل الماء الى الارض المنخفضه. فجاء الانصار يشكو الزبير بن سلم انه يمنع الماء، فقال اسقي يا زبير، اسقي يا زبير الى درجه منخفضه، يعني لا تجعل الماء مرتفعا في الارض حتى يبلغ مثلا الكعب من الرجل او جدار الحائط او جذر السيقان الزرع، اسقي يعني حتى تبلل الارض. فقام هذا الرجل وغضب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني انت تحكم بهذا الحكم من اجل انه ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدار او الجذر، يعني حتى يرتفع الماء، وهذا هو اصل السقايه. وإنما عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر تكلم من باب الإرضاء والمصالحة، فلما كانت نفس الأنصار ليست سامحة وليست راضية بذلك فكان هذا الحكم، كان الحكم. فعمر هنا نفسه يكلم الرجل يقول يعني لا تمنع أخاك، لا تمنع أخاك ما ينفعك ولا يضرك، أن يشق خليجا في الأرض وقناة في الأرض لا تمنع من باب الالتماس، من باب المناطقة الطلب. فقال محمد لا، ما زال يأتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فضيحة، قال والله لا يمرن به ولو على بطنك، يعني سيشق القناة في أرضه ولو على بطنك سيشق بطنك معه. وهذا حكم، هذا حكم. فعند ذلك فعل وفعل الضحاك، قضية قضية عجب. ولذلك الشاهد هو امتناع محمد بن مسلمة، أو الشاهد فعل عمر في العمر. لماذا؟ ما جاء في حديث العبارة مسارية عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين النبيين من بعد عبروا عليها بالنواجد، هذا خليل. فعندما أمر لهذا الأمر دل ذلك على أنه شرع. فعند ذلك إن أراد الجار ما يعود عليه بالمصلحة والنفع وكان ذلك من أرض جاره أو في أرض جاره فعليه أن يستأذن الجار، فإن أذن الجار وإلا فرض له قضاء من باب لا يمنعن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره. نعم.
قال ويحديث عن ابن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حالة جدي ربيع بن عبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحال فمنعه صاحب الحال، تكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث. فأرى أبو حنيفة ومالك أنه لا يقضي بمثل هذا، أنه لا يقضى بمثل هذا لأن العالية لا يقضى بها، والأحاديث المتقدمة تراجح الرأي الأول.
نعم. إذا جمهور العلماء وأصحاب الحديث يرجحون أن الجار إن احتاج إلى عارية أو إلى أن يضع خشبة على جدار جاره أو أن يشق قناة من أرض جاره أو أن يفتح فتحة على أرض جاره هذا لا يضر. نعم إن كان هناك ضرر في القوانين المحدثة هذه الأزمان أن هذا الرجل إن فتح شباكا أو فتح بابا فإنه قد يتوصل اليوم بتلك القوانين وما فيها من ثغرات إلى أن يتملك جزءا من الأرض أو طريقا أو شارع. إن كان هناك ضرر مع فساد ذمم كثير من الناس إلا من رحم الله فلك أن تمنع. لكن إن كان هذا الرجل تعرف وأنه ليست عنده تلك الطموحات والأماني وإنما لأنه في مكان يصل إليه من الحر ومن الشمس وكذا فيريد أن يفتح شباكه على أرضك أو على مكانك بحيث لا يؤذيك ولا يضرك ولا هذا الرجل يستطيع أن يطالب بعد ذلك بأخذ مترين أو ثلاثة أمتار من أرضك، فهنا يندب شرعا أن تأذن له أن تتركه. لماذا؟ لأنه يعود عليه بالنفع ولا يضرك. وقد سمعت هنا ما جاء في حديث محمد بن مسلمة وضحاك بن قيس وكذلك عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال كان لجده ربيع، يعني أيضا قناة ثرعة أناية كما يقال، هذه القناة تمشي في حائط الرجل في بستانه فيريد أن يحولها من نصف البستان إلى جوار جاره، جاره يتأذى يقول لا وليس بها إذا فإنه ما. فعند ذلك قضى عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن بن عوف بتحويل هذا الربيع. اما قول ابي حنيفه ان العاريه لا يقضى بها قال انها من العقود غير اللازمه، من العقود غير اللازمه، فاذا كان ليس من العقود اللازمه بل هو من غير اللازمه فعندما يقضى به قضاء سيشيره قضاء من ماذا؟ من الامور اللازمة. نقول نعم لأن هذا الرجل في حاجة ولا يعود عليك بالضرر، وعند التناسب يفصل بين ذلك ماذا؟ القضاء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
قال ومال المستعير ومتى ضرب المستعير العالية فتلفا ضمنها سواء فرض أم لم يفرق. وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق. ففي حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وذهب الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريق منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على المستعير غير المهل ضمانه، ولا المستودع غير المهل ضمانه. أخرجه الدارقطني.
طيب، الحديث الأول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني حتى ترد. فإن استعرت أنت من رجل آلة عجلة دراجة رفاهية سيارة، فأنت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فأنت عند ذلك على هذا الحديث ضامن حتى تؤدي ما استعرته. قال حتى تؤدي، ومن أهل العلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يستفاد من ذلك أن كلفة الأداء تكون عليك، فأنت أخذت دابة تركبها فعليك إطعامها حتى ترجع إلى صاحبك، أخذت سيارة مشوارا سفرا، فعند ذلك بعد أن ذهبت إلى المكان الذي ذهبت إليه انتهى البنزين فتركت في مكانك واتصلت على صاحبها: والله الحمد لله أنا قد انتفعت بسيارتك وجزاك الله خير، وطول الطريق ومشغل المكيف وماشي فوق 40 فاستنفذت البنزين، لماذا لم تضع فيها بنزينا كثيرا؟ لماذا لم تفوت التانك؟ ثم اترك له في البلد وقلت تعالى استاجر سائقا يرد اليك السياره. هذا لا في احكام العقلاء ولا المجانين. على اليد ما اخذت، انت اخذت السياره مفترض ان ماذا؟ ان تؤديها وان تعيدها الى صاحبها. انتهى البنزين طلع فيها بنزين. هذا من الاداب يا اخوان. رجل نفعك الله بسيارته، اخذت سيارته، اخذت دراجته، اخذت شيئا من الاته، واضح؟ فيها بنزين، ذهبت الى مشوارك، المفترض ان تعيدها كما اخذتها، او اقل شيء انت لو استاجرت سياره مثلا الى المنصوره اقل شيء 100 جنيه 150 جنيه، القاهره 350. هذا رجل أعطاك السيارة، لا تبخل أن تضع فيها 20 جنيه 30 جنيه بنزين، واضح؟ لكن بعض الناس يصل فيه الشح والبخل ويظن ذلك من الفذلكة ومن الفقه، وهو إنسان يعني من الناس اللي الذين يستطيعون التلاعب والحنكة والتهاب. هذا غباء. هذا الرجل لو احتجت بعد ذلك لا يعطيك هذه السيارة أو لا يعطيك ما تحتاج أنت إليه. قال هنا: وليس على المستعير غير المغل، المغل الخائن من الغلول، والغلول هو الأخذ من الشيء بدون إذن، أو الأخذ من مال الغنيمة بدون إذن قبل أن تقسم. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الغلول، ثم قال: لا أوفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رغبته بعير له لغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك قد أبلغتك. هذا الغلول. فرجل استعار شيء مفترض أن يعيد ما استعاره، أن يعيد ما استعاره، لكنه غل يعني خان وسرق هذا الشيء، قطع مني ما أخذت منك شيئا. قال: ولا المستودع غير المغل ضمان. هذا الحديث هو من سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه لا يثبت مرفوعا، وهو من قول شريح القاضي، من قول شريح القاضي كما نص على ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ونفصل هذه المسألة بعد الأذان إن شاء الله. قضية الضمان، رجل استعار من رجل سلعة أو آلة ثم تلفت هذه الآلة عند المستعير، هل يضمن المستعير وعليه أن يرد الآلة كما أخذها إن وقع فيها تلف، أو إن تلفت بعينها بذاتها وذهبت هل عليه قيمة هذه الآلة أو العارية؟ لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا فرط المستعير في حفظ هذه العارية أو تعدى عليها بفعله فإنه يضمن عند هذه الحالة، لأن الضمان هنا للتعدي والتفريط ثبت كما سبق في الوديعة، فمن باب أولى أن يكون في العارية. فلو أني أودعتك شيئا وأمانة فتعديت أو فرطت في حفظها فقد سبق أن هذا الثمن ماذا يضمن. فكذلك في العارية، أنت استعرت مني مركوبا دابة فرسا، فمعلوم أن هذا الفرس حمولته الحمل الفلاني، وليكن مثلا يحمل 50 كيلو، فحملت 200 كيلو فوق ظهره فمرض فمات، إذا هذا تعدي. أخذت حتى تركب من هذا المكان إلى مثلا الشقة، هذا بالكاد يصل إليه، فركبت إلى دمياط الجديدة فهلك، إذا هذا تعدي. المفترض إذا حملت تحمله على عربة يقطرها أو تضع على ظهره ما يقي ظهره من هذه الحمولة، أنت حملت حديدا على ظهره فآذاه ذلك فمات أو مرض، إذا هذا كله ماذا؟ تعدي. تفريط وهو ترك ما يجب فعله، أو قفت في مكان بارد في مكان ليس آمنا عادت عليه الذئاب فأكلت، أنت تضمن. إذا لا خلاف بين العلماء في أن المستعير إن تعدى أو فرط في العارية فلم يقم بالواجب ما يفعل مثل هذه العارية فإنه ماذا؟ يضمن. فإنه يضمن. هذه النقطة الثانية، أما إذا تلفت العارية استعرت شيئا فتلف بغير تفريط وبغير تعدي واستعملت الاستعمال الصحيح وعملت كما يعمل الناس فتلفت، هذا في أقوال عند أهل العلم، منهم من يقول لا يضمن الإنسان أبدا، كما مر هنا معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما روي ليس على المستعير غير المؤمن ضمان، وقلنا أن هذا ليس مرفوعا ثابتا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول شريح القاضي. ومن أهل العلم من قال الأصل عدم الضمان في العارية إن لم يفرط أو يتعدى المستعير، ولكن إن شرط ذلك المعير فالمسلمون عند شروطين، بمعنى أنا أعطيتك السيارة أو الدراجة البخارية وقلت لك عندما ركبتها يا فلان حذاري أن تقود فوق 100، وإن وقع في هذه السيارة شيء أنت ضامن، إذا أنا اتفقت معك على ماذا؟ على الضمان. وإن وقع شيء سواء الشيء هنا بتعدى أو بتفريط هذا فيه ضمان لا شك فيه، لكن الرجل لما تعدى ولم يفرط وقدر الله عليه بشاحنة أو بسيارة أخرى فصدمته. هذا القول يقول إن كان هناك شرط من المعير على المستعير في العارية فعليه أن يوفي بماذا؟ بالشرط. طيب وضع هذا خلاف بماذا؟ لأنه شاهد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى أحد الناس وهو يعلم ابن أمية فسأله عارية أن يستعير منه أدرعا يستخدمها في الحرب دروع، فسأل يعلى ابن أمية العارية في هذه الدروع أستعيرها منك للقتال وكان كافرا، فقال يا محمد عارية مؤدة أم عارية مضمونة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل مؤدة، عفوا هذا وكان مسلما، قال العارية مؤدة. يعني ماذا مؤدى؟ أي سأؤديها إليك بحالها، سأؤديها إليك بحالها ليست مضمونة، أستعير منك الدروع للحاجة التي أحتاجها في القتال وفي الحرب وما بقي منها سأعيدها لك، هذا معنى عارية مؤدى. هذا بالنسبة لما وقع مع يعلى ابن أمية. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار كذلك من صفوان ابن أمية وكان كافرا، فطلب منه أن يعطيه هذه الدروع، فقال صفوان هي رصب، يعني أرصد أن تأخذ مني هذه الأدروع أرصد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل عارية مضمونة. فأخذ منه الدروع ثم أعاد إليه الدروع على الحرب. الفرق في حديث يعلى بن أمية قال يا رسول الله أعالية مضمونة أو مؤداة؟ قال بالعالية مؤداة. قال العلماء طيب معناه هنا أن العالية ليس فيها ضمان، قالوا هذا هو الأصل. لماذا الأصل؟ قال لأن يعلى بن أمية مسلم وهذه الحرب بين المسلمين وبين الكفار والمسلمون في حاجة إلى الدروع حتى تحمي المقاتلين، فكيف ما يكون في نصرة الإسلام وما يكون في نصرة المسلمين يكون مضمونا؟ لا يكون مضمونا، لأنك أولا غير محتاج وعندك هذه الدروع، وهذا في إعزاز الدين وفي نصرة الدين، فهي عارية مؤدة لك الحق فيما يعود إليه. لكن المضمن مضمن ماذا؟ نحن نضمن أرواحنا في هذا الكتاب. إذن الأصل في العالية ليس مضمونة. أما في حديث صفوان بن أمية فصفوان كافر وليس عنده تلك المعاني في نصرة الإسلام ولا المسلمين، ولا هو مطالب بذلك، ولا هو مطالب بنصرة الإسلام والمسلمين. فعندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الدروع قال أرصد أن تستأخذها مني بقوتك ولكونك معك الجيش والسلاح والعتاد؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن من؟ صفوان. أما أمية فمسلم يثق في وعد النبي صلى الله عليه وسلم ويثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف صفوان فهو كافر، فيريد ما يضمن له. فقال رسول يا محمد؟ قال لا، بل هي عارية مضمونة، يعني تجيب لي الدروع وأنا أضمن لك ما ينكسر منها، ما يغتصب منها، ما يتلف منها، وأعيد لك العدد كاملا سالما. فأعطاه صفوان العارية. الشيء من ذلك أن كان هنا ماذا؟ شرط. الأصل بالعارية أنها مؤداة غير مضمونة، لكن لما شرط صفوان على النبي صلى الله عليه وسلم الضمان فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم سيوفي أم لا يوفي؟ سيوفي. إذن خلاصة المسألة الأصل أن من استعار شيئا، استعرت سيارة، استعرت آلة من جارك، من قريب لك، من صديق، وانتفعت بهذه الآلة فتلفت هذه الآلة بغير تعد منك ولا تفريط واستخدمتها الاستخدام الصحيح، عند ذلك أنت تضمن؟ لا تضمن بلا خلاف بين أهل العلم، يعني ما تدفعش حقا وليس لازما عليك أن تشتري مكانا، ما لأن هذا هو قدره، كانت عندك أم عندك ستتلف، لكن حظك أنت هي تلفت عندما عندك. هذا ما تتحقق أنك لم تفرط ولم تتعامل. لكن لو كان إنسان كذاب يلعب، هنا يحلف اليمين، يحلف اليمين أنه استخدمها الاستخدام الصحيح ووضعها في الموضع الصحيح بغير تعد ولا تفريط، فإن حلف فليس لصاحب الآلة ماذا؟ أن يضامنه. الصورة الثانية قلنا إن استخدم السلعة أو الآلة فتعدى وفرط، فتعدى وفرط، كذلك عليه الضمان. عليه ماذا؟ الضمان إن تعدى أو فرط. طيب بغير تعد أو تفريط ليس عليه ضمان، ولكن إن شرط عليه صاحبها الضمان فالمسلمون عند شروطهم. يعني أعطيتك هذا المحمول، قلت له خذ المحمول ولكن لا تعبث به ولا توقعه في الماء ولا تعطيه للأطفال، فأنت أخذته فعلا فعلت هذا الشيء، واضح؟ فعلت هذه الأمور، لكن تلف عند الاستعمال، هل تضمن وعليك أن تشتري مثله؟ ليس عليك، لأنك لم تتعدى ولم تفرط. طيب أنت أخذت المحمول وعندما أردت أن تجعله بالليل بجوارك وضعته هكذا من أجل حفظه في ماء وملح تحافظ عليه، هذا تعدي وليس تعدي، تضمن أو لا تضمن؟ تدفع حق المحمول. طيب أخذت المحمول واشترطت عليك خذ المحمول، إن تلف عندك ستدفع لي حقه أو تأتي لي بمثله، وإن لم تتعدى وإن لم تفرط فتلف عندك المحمول، ولكني قد اشترطت عليك عدم التلف، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن في هذه الحالة الوجود ماذا؟ الشرط. طيب من أين أخذ الشرط؟ من حديث صفوان ابن أمية عندما شرط على النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الدروع فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله نتوقف إلى باب الكلام على الوديعة، وهي الوديعة معلوم أن يودعك الإنسان، أن يترك ويأتمن عندك سلعة أو مالا إلى آخره. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء أي تركه. أحكام الوديعة وحكم الأمانة إن كانت عند الإنسان، وهل يضمن الإنسان إن تلفت الأمانة عنده أو سرقت، هذا ما يكون معنا في درس القادم إن شاء الله. بس بقي هنا السؤال، عفوا يا شيخ محمد، هنا السؤال يقول رجاء قراءة السؤال بصوت منخفض، صوت منخفض لأنه منخفض الميكروفون سيسمع الجميع. تقول ما حكم شاب عاقل يريد أن يفعل كذا مع المخطوبة على سبيل المداعبة، إذا كانت مخطوبة ليس معقود عليها فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يجلس معها إلا في حال الخطبة عند إرادة رؤية هذه المرأة لينظر هل هناك قبولا فيما بينه وبينها، هل تعجبه ويعجبها أو لا. هذا الذي يجوز فيه أن ينظر الرجل إلى المرأة وأن يجلس معها، فإن رضيها زوجة وأرضته كذلك زوجا فعند ذلك يكون العقد. أما ما يعني في مجتمعنا يخطب الإنسان بنتا ثم يكون معها كالزوج مثلا بمثل سواء بسواء لا تشك، يخرج معها ويسافر معها ويأكل معها ويخلو بها ويداعبها ويلاعبها إلى آخر هذا الغثاء الذي امتلأت به كثير من البيوت إلا من رحم الله، فهذا أمر محرم. وإن لم يكن هو من الأمور المحرمة فيكفي ما ترتب عليه من الفساد، كم وكم وكم من الحالات التي وقع فيها الفساد والفجور بسبب المخالفة لدين الله عز وجل لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما أخذ رجل بامرأة لو كان الشيطان ثالثهما، حالات فواحش تكون في بين الخطب والمخطوبة والأم في البيت والأب في البيت، وكم وكم هذه عرضت على الدعاء وعلى العلماء وعلى بسبب لا نقول حسن الظن المفرط، بسبب عدم الغيرة، بسبب عدم الديانة، بسبب عدم تحمل المسؤولية. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تجعل النار بجوار البنزين وتقول الله شاب محترم وابنتي انا اامل ابنتي، ابنتي هذه ما شاء الله يعني ابنتك هذه لوح رخام صافه ليس فيها شعور لا لحم ولا دم. يكفي المناظر التي تشاهدها في التلفاز وفي الشوارع. اليوم رجل يتكلم معي يقول ابنه صغير في الابتدائي ويكتشف ان على محموله من الصور الفاحشه، هذا في الابتدائي. وكم وكم هذا في مدارس ابنائنا في الابتدائي، لا ثانوي ولا جامعه ولا كليه، اصحاب الجامعه والكليه ما عندوش محتاجين الى الصور. هذا بلاء. لماذا هذا التفريط والافراط والسوء الموجود؟ وهذا الذي يتبجع كل ابنتي وابني، هو بعد ذلك اول من يجني غصه هذه المعصيه عندما يرى الناس قد ذهب شرفها وحياؤها. وذاك المتلصص الخائن قد ترك هذه البنت واراد ان يعبث باخرى من بنات المسلمين. هذا موجود ولا بد ان نصرح بعضنا بعضا. فان كانت هذه الرجل يسال عن هذا الرجل الذي يجلس مع خطيبته ويريد ان يفعل كذا وكذا على سبيل المداعبه، ان كانت مخطوبه هذا حرام، وان كان عاقد ففي خلاف بين اهل العلم لكونها ما زالت في بيت ابيها وليس من المتعارف عليه، او ليس من الادب ان يعني ماذا يتمادى به الامر لمثل هذه الافعال السيره المذكوره في الورقه. اما هي فله ان يجلس معها بدون خلوه كامله، وان كان هناك يعني مس بيدها، كان هناك تقبيل الى هذا الحد وفقط، فيجوز لكونها زوجته ولكونها يتمتع بها نصف المتعه، فان طلق دفع نصف النهر بناء انها تجلس معه وتكشف وجهه الى اخره. يقول هل يجوز التجاره بالذهب بالقسط؟ وهل يجوز البيع بالقسط بالذهب؟ لا يجوز قولا واحدا عند اهل العلم. ومن دعا الجواز فهو بعيد كل البعد عن معنى الكلام العلمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب للذهب مثلا لمثل، سواء بسواء. وقال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. فان باع انسان ذهب بذهب لابد يكون جرامات الجرامات. وفي الوقت نفسه يقع التقابض. فان كان سيبيع الذهب المستعمل الذي معه لا يصلح ان يعطي الانسان ذهبا مستعملا ثم يبقي عنده النقود ثم ياخذ مكانه ذهبا جديدا. هذا كثير من اهل العلم يرى ذلك التصرف محرما. ما المخرج؟ بيع ما معك من الذهب المستعمل واقبض المال ثم اشتري ما اردت من الذهب ماذا؟ الجديد. هذا جائز بلا خلاف. طيب قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصنام انا ساشتري ذهب فلوس صرف المال والنقود والاوراق النقديه جنس غير الذهب. طيب هل يجوز التفاضل؟ نعم يجوز ان اشتري 1000 جرام بمليون جنيه مثلا. المثليه هنا غير متوفره ما فيش مشكله، لكن يشترط الفوريه في التقابض. فمن اشترى ذهبا لابد ان يكون هناك تقابض. لابد ان تستلم الذهب وتعطي النقود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد فان اختلفت هذه الاصناف وهي الاصناف الربويه التي يقع فيها الربا. فقال صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد. يعني لابد بالتسليم. فمن اشترى ذهب وقال والله البنكي ساعطيك غدا، هذا ربا، الربا النسيئه لا يجوز. صاحب الذهب حبيبك وجارك قال لك والله خذ الذهب هذا واعرضه على زوجتك، انت اخذت هذه الكميه والكميه الباقيه ما تحتاج خذه واعد الباقي، هذا حرام لا يجوز. من الممكن تاخذ الذهب قبل ان تعقد الصفقه وان تشتري ثم تختار ثم ترجع بالذهب كله ثم تسلم المال وتاخذ الذهب. اما هذا العجيب انك تروح لاصحاب الذهب يقول لك لا 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 هذا الامر جائز، خذ الذهب وافعل كذا واعمل كذا كانه صار عالما وهو رجل بياع ذهب ليس له أن يتكلم في دين الله بغيره. قال هنا ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفسد شيئا فعليه إصلاحه؟ أولا هذا ما أدري هل هو حديث أو مقال، ولذلك يحتاج إلى نظر، لكن من أصل عمماء الشريعة كما سمعت في الوديعة وكما سمعت في العالية وكما سمعت في الأمانة أن من أفسد شيئا بمعنى بتعد وتفريط فعليه ضمان، أما إذا كان فسد عنده بغير تعد أو تفريط فليس فيه الضمان. ولذلك بالنسبة لهذا سننظر في الدرس القادم إن شاء الله هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قول من أقوال أحد العلماء. الله تعالى.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.